وصف الفردوس وصف جميل، لأنه قال عنه إنه اختطف هو إلى السماء الثالثة، اختطف هو إلى السماء الثالثة اللي هي الفردوس برضه. وبعدين بيقول انه رأى وسمع اشياء لا ينطق بها، ولا يسوغ لانسان ان ينطق بها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه. وهذا التعبير الجميل الحلو اللي يدل على فشل الإنسان عن أن يعبر التعبير الصادق الدقيق عن سعادة هذا الفردوس وعن الجمال بتاع هذا الفردوس. واحد مننا اللي هو بولس الرسول عجز عن أن يصف جمال الفردوس والسعادة التي في هذا الفردوس، فقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر ما أعده الله للذين يحبون اسمه القدوس. عشان كده صار الموت محبوبا لدى القديسين، وأيضا يعني مشتهى لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا جدا. شوف كلمة جدا دي يعني أفضل من هذا العالم بما لا يقاس طبعا. إذن الموت أصبح أمنية بعد ما كان الموت الشبح المخيف النزير الذي به ينزل الإنسان للعالم السفلي ليشقى فيه في الجحيم في ظلمة وفي ظلال الموت وفي رعب وفزع من سلطان قوات الشر والشيطان التي تعذب الإنسان. صار الموت هو الحكم بالبراءة والإطلاق للمسجونين في السجن، سجن هذا الجسد وسجن هذا العالم. هؤلاء الذين عذبوا في حياتهم وتألموا من أجل الإنجيل أو اضطهدوا من أجل الإنجيل ومن أجل مبادئ الإنجيل، وعاشوا في الحياة في الطريق الضيق الكرب، ضيقوا على أنفسهم وضيقوا ضغطوا على شهواتهم من أجل مبادئ الإنجيل. هؤلاء الذين ماتوا شهداء بالدم أو ماتوا شهداء بدون دم، شهداء بدون سفك دم، شهداء الفضيلة وشهداء الطهارة وشهداء السيرة المقدسة الكاملة، هؤلاء الذين عاشوا شهداء من أجل الإنجيل ومن أجل مبادئ الإنجيل، مرفوعين فوق ضعفات الجسد، هؤلاء الموت بالنسبة لهم حكم لهم بالإطلاق، تسريح لهم من السجن، خروج لهم. ولذلك بتلاقوا على اللي فيكم شاف، طبعا لابد أن تكونوا قرأتم عن بعض القديسين والقديسات في اللحظات الأخيرة ازاي انهم بيكشف عن عيونهم العالم الآخر، وبعدين بيتكلموا مع الـ 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 يعني مع المسيح ومع العذراء مريم ومع القديسين في العالم الآخر ومع الملائكة، واللي يكون موجودين حواليهم بيسمعوهم بيسمعوا هذا الحوار وكيف كشف عن عيونهم. يعني احنا لما بنيجي نقول في صلاة الغروب بنطلب الأعزاء مريم عند خروج نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزني، ولأبواب الجحيم اغلقي. هذا الكلام بيحياه تماما عمليا وتطبيقيا القديسون في اللحظات الأخيرة. ففي بعضهم بيشوف المسيح، في بعضهم بيشوف العذراء مريم جاية عنده تساعده. ليه بقى تساعده من ايه؟ لان لحظات الموت يا اولادنا لحظات فيها الروح بتنسلخ من الجسد. عملية الانسلاخ دي ما هيش سهلة. الروح اللي هي منبثة في الجسد كله ودخلت فيه منذ الحمل به في البطن، وبعدين ظلت تتحد به وبجزيئاته وبخلاياه مدة 9 أشهر، وبعدين برحلة الحياة الطويلة على قد ما يعيش الإنسان 70-80-60 إلى آخره، كل ده الروح مزاملة الجسد وعايشة فيه ونافذة إليه في كل خلاياه كأنها ريح، لأن الروح دي ما هيش مادة، فكأنها ريح أو كأنها ماء تسرب إلى كل منافذ جسده، إلى المفاصل وإلى العروق وإلى كل طرف من أطرافه، يعني لغاية أخمص القدم تحت. فعملية انسلاخ الروح من الجسد عملية ما هياش سهلة. يعني ممكن أن تكون سبب ألم كبير، وده اللي بيسموه سكرات الموت. عشان كده عندنا في صلاة، في تحليل صلاة نصف الليل اللي بيصليها الكاهن، يقول أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. ايه سكرات الموت دي؟ يعني ايه سكرات الموت؟ ربما بعضكم بيشوف بعض الموتى في اليوم الأخير وما يعانونه من حشرجة ومن عملية ما يسمونه بالنزاع، وفي بعض الأحيان ممكن تلاقي الميت يرفص برجليه، في بعض الحالات يرفص برجليه من المعاناة، وبعضهم تجحظ عيونه ويبقى حالته صعبة جداً، لدرجة ان احنا بنشوف في بعض الاحيان لما بيكون واحد يعني شخص ميت يعني بيعاني عذاب في سكرات الموت، تلاقي اهله يطلبوا ويصلوا ويطلبوا من الموجودين ان يصلوا عشان ربنا يسمح بانه روحه تنطلق بسلام، لانه شايفين العذاب اللي هو فيه. فسكرات الموت دي مش حاجة سهلة. عشان كده الميت بيحتاج من الناس اللي حواليه ان كانوا يحبوه انهم يساعدوه، يساعدوه بالصلاة. وعشان كده بيستدعى الكهنة، بيستدعى الكهنة، وده تقليد مسيحي من أقدم الأيام. حتى أتذكر ستالين اللي هو رئيس الدولة السوفيتية وكان ملحد معروف أنه رأس الدولة السوفيتية بتاع روسيا، في الأيام الأربعة الأخيرة من حياته حصلت له الغيبوبة دي اللي يسموها الغيبوبة أو يسموه نزيف في المخ يعني. فأهله طلبوا كاهن لكي يكون معه وقريبا منه في الأيام الأخيرة، وفعلا على الرغم من أن الرجل ملحد، فعاوز أقول يعني هذه اللحظات بتبقى على أقل بالنسبة للبعض خصوصا الأشرار بتبقى متعبة وتحتاج إلى معونة. عشان كده كلمة أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. إيه ما قبل الموت أيضا؟ يعني ممكن أن يكون هناك حرب من الشيطان. الشيطان عاوز يجي يستلم بضاعته إذا كان هذا الإنسان شريرا. طبعا الملائكة مش هتقدر تيجي بالنسبة للأشرار، لأنه مخلصنا له المجد قال إنه لعازر حملته الملائكة. أما الغني يقول لك دفن فرفع عينيه في مكان العذاب، ما قالش حملته الملائكة. فهذا الغني أخذته زبانية الجحيم اللي هم من الشياطين الأرواح الشريرة، باعتبار دي أن الشيطان رئيس هذا العالم، ولا بد أن هو يتسلم من هم ملكه بحق الملكية. طبعا بحق الملكية، لأن إحنا المسيحية عملت شيء جديد، وهو أن إحنا اشترينا بدم المسيح فأصبحنا للمسيح. وحينئذ الأبرار والقديسين مين اللي يجي يستلمهم؟ المسيح أو العذراء أو القديسين والملائكة، طبعا بحسب درجة هذا الشخص. العذراء مريم جاء المسيح بنفسه ياخدها ويستلم روحها. في ناس تانيين العذراء اللي تجيلهم، في ناس تانيين بعض القديسين وبعض الملائكة يجي يصحبوهم. كان في قديس في الدير المحرق اسمه القمص ميخائيل البحيري، نيح سنة 22، وده كان في درجة عالية جدا من الروحانية. ففي يوم نياحته بعض الرهبان الكبار الشيوخ الروحانيين كانوا شايفين مظاهرة روحانية في داخل الدير، يعني كان شايفين اخبلك لما يكونوا في يوم عرس يوم فرح هم ناس طالعة وناس داخلة وبتاع، ناس بتجري تجيب حاجة وناس تدخل وناس تطلع، ده في يوم الفرح. فيوم انطلاق هذا الانسان كان في مظاهرة في الدير المحرق كما رآها وكما روى لنا بعض الآباء الذين كانوا عايشين في الوقت اللي هو سنة 22. في ناس كانوا طبعا عايشين وامتدت حياتهم إلى فترة، فكانوا هؤلاء شايفين مناظر روحانية، شايفين ملائكة، شايفين قديسين وأحلام ورؤى ومناظر. كمان لما نيح الأنبا إبراموس في الفيوم هناك أناس حتى من غير المسيحيين شافوا مناظر روحانية في اليوم نياحة الأنبا إبراهام. يعني عاوز أقول بالضبط بيبقى عارفين أنه جاي عندهم هذا الإنسان، عارفين أنه جاي عندهم، فبتتحرك السماء وبعدين بيجوا يصحبوه. واخد بالك أنت لما تيجي مسافر في ناس بيودعوك، ولما توصل لمحطة الوصول هتلاقي في ناس يستقبلوك. مين دول؟ عادة أقربائك وأصدقائك، وعلى قدر ما تكون انت اهميتك، على قدر ما يكون مين أصدقائك ومين أقربائك اللي قابلوك؟ يعني مثلا رئيس الجمهورية لما يروح غير ما بيروح إنسان عادي مثلا، فهتلاقي في استقباله نائب الرئيس ومش عارف مين والوزراء كل الدولة. ليه؟ لأن رئيس الجمهورية. فلما بيكون قديس كبير منتقل من الأرض بتيجي أرواح كبيرة عالية تليق به. يعني يوم ما الأنبا بولا اتنيح والأنبا أنطونيوس راح له عشان يقابله في اليوم ده، واتفق ان هذا اليوم كان هو اليوم اللي حيتنيح فيه الأنبا بولا، فطلب منه الأنبا بولا بعد ما تحدثوا شوية طلب منه قال له تروح اسكندرية وتجيب لي الثوب الخوص من عند البابا أثناسيوس عشان أدفن فيه لأني أنا حموت النهاردة. فأنبا أنطونيوس وكان شيخا فوق الثمانين من عمره في الوقت ده ولم تكن له أي واسطة للمواصلات، فذهب. وأنا بعتقد أنه لابد أنه حصل له اختطاف عشان يقدر يوصل ويرجع في نفس اليوم. واحد يسافر من الجبل الأحمر من عند أقصد البحر الأحمر في منطقة القلالي من منطقة البحر الأحمر عشان يوصل إسكندرية ويرجع في نفس اليوم، ده حاجات يعني لا يمكن تصديقها إلا أنه راجل حط راسه وبعدين اترفع بقوة لغاية ما وصل. والمهم رجع. لما رجع قبل ما يحصل يعني المكان اللي فيه الأنبا بولا اللي هي القلاية بتاعته أو المغارة أو الصومعة، شاف روح الأنبا بولا يعني معها يعني الملائكة وأرواح قديسين. وعشان كده بتلاقوا في بعض الصور المنظر ده بيصوروه بعض الفنانين روح الأنبا بولا، وبعدين تلاقي سحابة طويلة قوس طويل من رؤوس قديسين وملائكة طبعا جايين في الموكب ده. موكب ده بيزف، فالراجل ده متجوزش فكان لازم هذا يوم زواجه فلازم يزف. هنا بقى الحاجة العظيمة انه وحز الأنبا بولا كيف يزف. يزف مش بس بشمامسة هيقولوا له بقور ولا شيء من هذا القبيل، لا، ملائكة ورؤساء ملائكة وقديسين من نوعه او على الاقل في مستواه من الروحانيين الكبار يجوا فرحانين بيه عشان هينضم اليهم فلازم يستقبلوا. اما الاشرار فمين اللي يستقبلهم؟ مش معقول ان الملائكة هتيجي تستقبلهم ولا القديسين هيجوا يستقبلهم، الشياطين هتبقى واقفة طبعا فمنتظرين اللحظة دي. هنا بقى بيحصل ان في بعض الحالات الشخص بتعذبه الشياطين، لما يكون من هذا النوع الشرير بتعذبه الشياطين مش بس بآلام ولكن ايضا بمناظر عشان يسحبوه اليهم يعني يذكروا باشياء بتاع عشان يبقى قلبه متغير باحقاد وكراهية ومواقف معينة وكده وكده، يعني حاجات تخلي قلبه يعني يزيد شر ويزيد يلتهب اثما وخطيئة وشهوة وما الى ذلك، عشان بعد كده بيستلموه وينزلوا بيه تحته طبعا هيعذبوه وما الى ذلك. فالقديسين بقى القديسين بيحتاجوا الى صلوات، خصوصا الناس اللي في مستوى المتوسط او في المستوى اللي اقل من كبار الروحانيين يحتاجوا الى معونة. عشان كده من الخدمات الكبيرة اللي احنا نزديها لموتانا في اللحظات الاخيرة ان احنا بدل ما نقعد نصوت ونصرخ ونملى الدنيا صياح ونلطم وما الى ذلك، احسن خدمة نؤديها ان احنا نستدعي الكهنة وايضا نصلي الى جانب سرير المريض. وانا شفت مناظر كثيرة جدا من ناس في اللحظات دي ازاي بالعالم الاخر بيكشف عن عيونهم وبيتحدثوا، بيحصل حوار والواحد بيسمع هذا الحوار. وكلكم لابد بعضكم على الاقل شاف شيء من هذا القبيل، إذا كان حد فيكم شاف انتقال إنسان طيب أو إنسان قديس، تشوفوا الحوار الجميل اللي بيحصل واللي يدل على إنه شايف المناظر دي ويتكلم معهم وهم يتكلمون معه ومكشوف أمامه كل هذه. فهذا الإنسان الصلاة من أجله أولا بتساعده، عشان في حرب الشيطان برضو ما يسيبهوش. صحيح يعني هو إنسان قديس، لكن الشيطان عاوز برضو عاوز يضرب آخر سهم، زي ما بنقول في القداسة سهام الشرير الملتهبة نارا، عاوز يضربه، يجيب له ذكريات، يجيب له مناظر، يجيب له أحقاد قديمة، يجيب له حاجات عشان يغير شعوره ويغير مشاعره، ينسيه الصلاة، ينسيه حاجة. عشان كده بتلاقوا في بعض الناس الطيبين تلاقي في اليوم الأخير ينزل الصلاة صلاة صلاة، يقعد يصلي بالمزامير ويصلي بالقطع وما إلى ذلك. كلنا بنشوف المناظر دي بتاع الناس الطيبين في اليوم الأخير، يقعد يصلي 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 لغاية ما تطلع روحه يكون رسم الصليب آخر حاجة. فهو بيساعد نفسه على طريق الصلاة، لأن في قوات شريرة حواليه عاوزة تصيبه. عشان كده احنا ايضا بنطلب من عذراء مريم، نقول عن العذراء احضري عند مفارقة نفسي من جسدي، احضري ليه؟ عشان تساعدني، احضري عندي ولمؤامرة الاعداء الزمي ولأبواب الجحيم اغلقي. الكلام ده مش كلام ادبي، ده كلام واقعي حقيقي. لو كشف عن عيوننا لرأينا الحرب الموجودة في اللحظات الاخيرة والتي تحتاج فعلا الى مساعدة، مساعدة الأرواح الكبيرة. طبعا لما تيجي العذراء مريم تطرد هذه الأرواح الشريرة، لأنها لا تستطيع إنها كظلمة تقف أمام النور، فتنطرد بالطريقة دي، وبهذا ينقذ هذا الإنسان من شر الشياطين والأرواح النجسة اللي هي بتبقى عادة نفسها إنها تصل إليه عشان تصيبه لكي تنزل به إلى الجحيم. من هنا أهمية الصلاة. أنا عاوز أقول يعني ده ما قبل الموت، وبعدين كلمة ما بعد الموت. ما بعد الموت أعنا على سكرات الموت، وما قبل الموت اللي هو الحرب دي الأخيرة اللي فيها الشيطان عاوز يجيب آخر ما عنده ليصيب قلب هذا الإنسان قبل مفارقته عشان ياخده وينزل به إلى الجحيم. وبعدين ما بعد الموت، يعني ايه ما بعد الموت؟ بعض الاباء كشف عن عيونه انه الروح هي طلعة في رحلتها، برضو الشيطان لغاية المجال بتاعه. انتوا فاهمين كلمة المجال؟ مجال الشيطان ايه؟ لغاية الهوى، واخدين بالكم؟ لغاية الهوى، لأنه الشيطان مكان الجحيم لكن مربوط بسلاسل، بس السلاسل بتاعته طويلة، وعشان كده بيقدر يطلع على الأرض ويقيم في أماكن ويقيم في أشخاص ويدخل في أشخاص، وبعدين بيطلع فوق في الهواء زي ما جاء في سفر أيوب. طلع في الهواء طبعا لكن ما يطلعش فوق قوي، ما يدخلش السماء، لكن له مجال ومدى يقدر يوصل إليه. وعشان كده القديس بولس سماه رئيس سلطان الهواء، رئيس سلطان الهواء. مش بس المسيح قال عنه رئيس هذا العالم، ولكن كمان رئيس سلطان الهوى. يعني ممكن للشيطان سلسلته طويلة، ممكن يطلع لفوق لمدى معين، طبعا ما يقدرش يتخطى بعد هذا المدى. اذا الروح هي طلعة في رحلتها، ممكن للشياطين وللأرواح النجسة انها تتابع مطاردتها بافكار او بمناظر او باشياء او بتذكير او يعني باشياء تثير تثير الشر في هذا الإنسان أو تحول فكره عن السماء وعن المقدسات والأقباس السمائية، عشان الشيطان يلتفت زي امرأة لوط لما وهي ماشية بصت لورا فصارت عمود ملح. ممكن جدا ان الانسان حتى بعد ان يغادر هذا العالم في حروب برضو هتتواصل الى مدى معين وبعد كده طبعا تنقطع. فكلمة ما بعد الموت يعني برضو عاوزين مساعدة، اعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، حتى بعد المفارقة بتبقى الى حد ما هناك حرب وهناك محاولات من قوات الشر المحيطة بالإنسان، فنحن في حاجة، أو الموتى أو الناس اللي فارقوا هذا العالم بيحتاجوا إلى هذه المساعدة. وهالمساعدة تكون بالصلوات وبالاستغاثة، نستغيث بالله فالله يرسل من قبله بعض القديسين وبعض الملائكة الأطهار عشان يخلصوا الإنسان ويضربوا بسيوفهم هذه القوات الشريرة ويطردوها بعيدا عن الروح الصاعدة لعلها تدخل إلى السماء. الحقيقة إن طبعا هنكتفي بهذا، وبعدين نشوف بعض الأسئلة. طيب يعني طيب في سؤال هنا بيقول ما المقصود بمكان الجحيم؟ هو باطن الأرض. تركيب السؤال يعني مش واضح. الجحيم هو كما يعني في الكتاب المقدس الكلمة المستخدمة في اللغات القديمة والتي تفيد الجحيم تفيد العمق الذي لا قرار له، العمق الذي لا قرار له أي لا قاع له، يعني زي بئر بس طبعا بئر كبيرة لا قرار له، يعني عمق في باطن الأرض. وعشان كده بيسمى بالعالم السفلي. وعشان كده الكتاب المقدس قال عن سيدنا له المجد أنه نزل إلى أقسام الأرض السفلى. فيعني دايما الإشارات إلى أن الجحيم في باطن الأرض. عشان كده بيسموه العالم السفلي، ونزل إلى أقسام الأرض السفلى. فإذن الجحيم في باطن الأرض. لكن هنا هيبقى سؤالك طب احنا بنشوف الأرض زلط وطوب وبتاع وطين ومية وإلى آخره، يبقى فين؟ عشان احنا أجسام كثيفة. أجسام ايه؟ كثيفة. مش قادرين نتصور ازاي ممكن تكون في أرواح داخل الأرض على الرغم من ان طبقات الأرض كلها طوب وزلط وطين ومية وما إلى ذلك، لكن هذه الأرواح غير كثيفة، فممكن أنها تنفذ إلى داخل المادة دون أن تعوقها المادة عن يعني أن تعوقها عن الحركة أو عن الوجود. السؤال ده ممكن برضو نلاقي زيه على نظاره. الرجل اللي كان فيه ليجيون ده اللي المسيح اخرج منه، فكلمة ليجيون تعبير لاتيني وبعدين انتقل الى اللغات الاخرى، كان يفيد يعني كتيبة او فيلق من الجيش قوامه 6000 جندي. فهتيجي تسأل انت السؤال تقول ازاي 6000 شيطان يبقى فوق انسان واحد؟ المساحة كيف حتى مساحيا ازاي واحد له طول عرضه طول مثلا 150 170 180 سنتي، وبعدين عرضه مثلا نص متر ولا ما اعرفش كام، ازاي ده يبقى فيه 6000؟ هذا السؤال طبعا الإجابة عليه إن إحنا عايشين في عالم لا نستطيع أن ندرك إزاي الأرواح ممكن يعني وجودها في المكان، لأن دايما إحنا متأثرين بالحواس بتاعتنا بأنه مدام في مادة كثيفة فيقدرش مادة أخرى تدخل فيها. لكن أحدي لك مثل بسيط عشان تاخد بالك، بس ده مجرد تمثيل. يعني أحيانا افرض عندك قفة او سلة مليتها بالبرتقال لغاية فوق، بحيث انك انت مفيش مكان تاني، يعني لما تيجي تحط برتقالة تاني تبص تلاقي هتقع، تقول خلاص اتملت البرتقال. لكن تقدر تحط فيها حاجة تانية، تقدر تحط فيها مثلا ترمس، تحط فيها بلح، في الفراغات الموجودة تقدر تحط ايه بلح او ترمس او ما اليه. بعد ما تبص لقيت ملت بقى بالترمس ولا بالبلح ولا بتاع، بحيث ما فيش مكان لدرجة لما تحط بلح هتقع، برضو تقدر تحط حاجة تانية، تحط مثلا سائل، مثلا افرض تقدر تحط مية. ممكن انها تدخل في الفراغات، وبعد كده برضو ما مادة اقل منها كثافة، بعد كده مادة اقل فاقل 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 لغاية مثلا جايز الهواء اللي هو اقل من المية كمان من جهة الكثافة فيدخل كمان تاني، بالاضافة الى هذا ما يحصلش، او بخار يعني تحط تدخل بخار لهذه المادة بعد ما تملاها بالمية تدخلها بخار، وهكذا. فدي تدي لك بس مثل انه ممكن انه العالم السفلي اللي هو الجحيم العمق الذي لا قرار له، على الرغم انك انت ماديا ما بتشوفش الا طوب وزلط وطين ومية وما الى ذلك، لكن جايز جدا انه يبقى فيه كائنات اخرى في درجة كثافة اقل، وهكذا. المهم ان الجحيم هو بحسب معلوماتنا في الكتاب المقدس انه تحت الارض. الكتاب المقدس قال كده، نزل، ودايما النزول تحت، وكلمة هاوية دي من هوى يهوي بمعنى نزل لتحت. فكل التعبيرات تدل على ان الجحيم في باطن الارض. وانا الحقيقة مرة اتذكر انه كنت في ميت دمسيس زمان، يمكن من مش عارف ربما من 40 سنة فاتت، فاكر ان في بنت صغيرة كده كان سنها 12 سنة وكان فيها روح نجس او شيطان او بتاع اسمه ابراهيم. المهم والاسيس بيتكلم معها، الصوت اللي طالع صحيح طالع من فم البنت، انما طالع من باطن الارض. ولأول مرة في حياتي ولا انسى هذا ابدا، يعني الصوت باين انه طالع من باطن الارض على الرغم انه طالع من فم البنت. وعشان كده انا مش قادر انسى الحكاية دي ابدا، لها 40 سنة تقريبا مش قادر انسى هذا. ويمكن لو حد قريتها في كتاب او حد شرحها لي ما كنتش افهمها زي ما هي، يعني شاهدتها بنفسي الصوت اللي طالع من باطن الارض ده. ففعلا هو الجحيم مكانه الطبيعي تحت. في واحد بيقول سمعت شخص علماني يقول في محاضرة له ان ابانا ادم كان يجب ان يموت حتى ولم يكن قد اخطأ. هذا كلام غلط. واجاب على هذا السؤال في مجمع في مجمع من مجامعنا الكبيرة في القرن الخامس للميلاد بمناسبة بدعة اسمها بدعة بيلاجوس، قال هذا الكلام. قال اللي يقول انه آدم كان سيموت اذا ما اخطأش يبقى محروم، لانه الموت دخل الى العالم بخطيئة آدم. فما لو كان آدم ما اخطأش ما كانش هيموت، بحسد ابليس دخل الموت الى العالم، ودي احنا بنقولها في القداس، ودي اخذا عن سفر الحكمة في الكتاب المقدس، بحسد ابليس دخل الموت الى العالم. فالكلام ده غلط. وبقول ان في مجمع مسكوني، مجمع كبير في القرن الخامس للميلاد، قال هذا الكلام صراحة، انه اللي يقول ان ادم كان حيموت اذا ما كانش اخطأ فيكون محروم. لماذا نصلي في الكنيسة على الانسان بعد موته؟ استرحام، استرحام، بنسترحم، لان يوم الدينونة ما جاش، فممكن للمحامي ان يطافع، لسه القاضي لم يلفظ الحكم، القاضي لسه ما لفظش الحكم، لان ربنا عين يوم، وهذا اليوم اسمه يوم الدينونة. الله عين يوما يدين فيه الاحياء والموتى، فلسه القاضي ما لفظش الحكم، يبقى في مجال للشفاعة. فصلاتنا عن الموتى شفاعة. نعم، الشفاعة تغير الوضع في نطاق معين، في حدود معينة. يعني ايه؟ الكتاب المقدس قال لنا في رسالة يوحنا الاولى اصح 5 بيقول ان رأى احد اخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، وتوجد أيضا خطيئة ليست للموت، يعني في خطايا مميتة، يعني واحد مات في غير التوبة ده لا أمل في الصلاة، في فائدة الصلاة من أجله. إنما إذا كان قد مات وهو في التوبة لكن كإنسان لحقه تواري أو تفريط، فإحنا بنرجو أن الله يصفح عن هذا التواني أو التفريط اللي هي الخطايا التي بغير علم. وعشان كده لما بنصلي على الموت بقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها إلى آخره، نيحها مش عارف إيه، فإنك يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها، وإن كان خطأ اغفر له خطاياه التي صنعها بمعرفة وبغير معرفة معنا. فإحنا بنسترك زي ما قال بعض القديسين، قال احنا شحاتين بنشحت من المحسن، لكن هو صاحب الحق يدي او ما يديش، يعني يتفضل او لا، دي هو حر في هذا، انما انا بشحت مجرد شحات بيشحت. فربنا اللي بيدي الرحمة، ولذلك احنا بنقول فلان ربنا يرحمه، يعني بنطلب له الرحمة. نفس بولس الرسول قال ليرحم الرب، ليعطي الرب رحمة لأونيسيفوروس لأنه أراحني ومش عارف إيه إلى آخره، ليعطيه أن يجب رحمة من الرب في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة. فطلب الرحمة نوع من أنواع الشفاعة. أنا بأرضي، أنا بشحت، لكن سيدنا هو صاحب الحق أن يعطي أو لا يعطي. في بعض الأحيان يقبلها وبعض الأحيان لا يقبلها. والكتاب المقدس قال إن كان الشخص مات بخطيئة متلبسا بخطيئة مميتة لا فائدة من الصلاة من أجله. وعشان كده الكنيسة يوم أن تتثبت من إن الشخص ده مات متلبسا بخطيئة مميتة ممنوع أن تصلي عليه، على الأقل جهاريا أو علنيا كنوع من أنواع الاستنكار للخطيئة التي مات فيها. عشان كده تلاقوا إنه في ناس مش بس المنتحر، لكن اي انسان مات متلبس بخطيئة مميتة، يعني لو فرضنا ان في واحد كان بيقتل وفي اثناء ما بيقتل جات له ازمة قلبية او حد ضربه فمات متلبسا بخطيئة مميتة، ده لا يدخل الكنيسة ولا يصلى عليه. كذلك انسان افرض ان انسان وهو بيرتكب خطيئة النجاسة حصل ان حد ضربه ولا يعني مات فده لا يدخل الكنيسة ولا يصلى عليه ابدا. كذلك انسان مرابي مات وهو مرابي، او انسان بيرتزق من الخطيئة ومات وهو في حالة الخطيئة، لا يمكن يدخل الكنيسة ويصلى عليه، بل الصلاة عليه تعد إهانة لله وإهانة للقداسة الإلهية. فالكتاب المقدس نهانا، قال إن رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. توجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، يعني ممنوع أن نطلب من أجل الإنسان اللي مات وهو متلبس بخطيئة مميتة. عشان كده الكنيسة بتمنع الصلاة في بعض الأحيان على بعض الناس اللي مات في غير الإيمان. وعشان كده تلاقي الشماس يقول إيه، يقول اطلبوا وصلوا مش عارف إيه 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 من أجل الذين ماتوا في الإيمان، ماتوا في الإيمان الأرثوذكسي، يعني مش بنصلي من أجل أي حد، يعني بنفترض انه مات في الايمان الارثوذكسي، انما اذا كان عندنا بينة ان الشخص ده مات في غير الايمان ما بنصليش عليه، لانه لا فائدة، لان الرسول قال ان توجد خطيئة للموت ليس لاجل هذه اقول ان يطلب، انما اذا كانت خطيئة ليست للموت اللي هي الهفوات السهوات التواني او التفريط وما الى ذلك. مش سامعني شوفي، ممكن، وادي السبب ليه بنصلي من اجل الخطاه وهم احياء، لعله يتوب. يعني الصلاه يعني قيمه الشفاعه، شفاعه الاحياء في الاحياء قيمتها كده، مش ان هو يعني يدخل السماء بهذه الصلاه، لا، ان ربنا يطول باله عليه، مش انه يغفر له وهو غير تائب، لا، لانه ان ما كانش هو يتوب فلا فائده من صلاتنا من اجله. ده بالنسبه للاحياء. لكن لما نصلي من اجل انسان خاطئ وهو في حالة الخطيئة وحي، بنصلي لعل الله يعطيه فرصة بدل ما ياخده يموت على طول، يستنى عليه يطيل اناته عليه، يساعده بانه يديله وسائط ان حد يعني يسمع بعظة، حد يوبخه، يجيله موقف من المواقف يثيره، تجيله تجربة تهزه فلعله يتوب. ده قيمة الصلاة يعني من اجل الاحياء، الاحياء من اجل الاحياء. انما انت بتقول ايه؟
في اصحاب سيد ده، يعني لو واحد قبل ما يموت بثانية كده ورجع وندم، هو كان في خطيئة مميتة،
احنا ما نضمنش. اسمعي، يبقى بعض، انا مش قادر اسمع الصوت كويس، بعض البتاع تبقى تسأليني. انما يعني شوفي، هي مسألة الشخص نفسه، يعني صح ان ربنا استجابة للصلاة من اجلي يديله فرصة، انما في واحد تاني جايز انه ما استفادش من هذه الفرصة فبيموت على طول. على كل حال، من جهة ان الله عادل عادل، بس خلاص اذا كان في حاجة اكتبيها عشان انا مش قادر اسمع الصوت، اكتبي وانا ارد. واحد بيقول ماذا افعل بعد ان سيطر الشيطان الخطيئة على تصرفاتي واصبح ارتكاب هذه الخطيئة بالنسبة لي كعادة؟ حتى لا تكون نهايتي مع الشياطين. اولا التعبير غلط. انه يقول الشيطان سيطر علي، ما فيش حاجة اسمه الشيطان سيطر عليه الا بارادتك وبرغبتك، والعادة انت اللي بتكونها، لان العادة ميل متكرر، تميل لحاجة وبعدين تكررها فتصبح عادة. امسك اي عادة من العادات، ما تقولش الشيطان، الشيطان يغريك زي الصديق، يقول لك ان القرين بالمقارن يقتدي، فزي واحد صديقك، عشان كده يقول لك المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة، وعشان كده يقول ان ابليس قاوموه راسخين في الايمان. ما تقوليش الشيطان سيطر علي، كلمة الشيطان سيطر علي دي اعتراف منك ضمنا انك انت تريد الخطيئة، ما تقولش الشيطان سيطر علي ابدا، عيب انها تتقال عن انسان ناطق عاقل حر، انه يصور نفسه دايما انه مسوق وان الشيطان بيسيطر عليه، ما حصلش ابدا ولا حصلش في تاريخ البشرية كلها ان الشيطان سيطر على انسان الا بارادته والا برغبته. يعني امنا حواء وهي مدخل الخطيئة، ما حصلش ان الشيطان زقلها مثلا الثمرة في حناكها ولا بالغصب، ابدا هي التي اشتهت وهي اللي مدت ايدها وهي اكلت، هو عمل تجميل، هو عمل اغراء. لكن كلمة سيطرة علي الشيطان لتعبير بيقول الانسان ليتملص من المسؤولية وليهرب، يهرب من مسؤولية الخطيئة التي هو اشتهاها ورغب فيها واصبحت عنده عادة. وكل عادة تقدر تسيطر عليها، عشان كده صحيح انها بيبقى صعبة لكن غير مستحيلة. اي عادة في الدنيا ممكن تغيرها، طبعا عاوزة مجهود ارادي لكن ممكن، زي ما قال المسيح ان كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن، وبولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويه. فعيب قوي ان انسان حر عاقل ناطق كبير يقول سيطر علي الشيطان، غلط 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 غلط، دي محاولة تبرير، انسان بيحاول يتملص من المسؤولين. هل صحيح يوجد ملاك انه يوجد ملاك للموت يقوم باخذ الروح من الجسد ايه باجر من الله، بامر من الله؟ احنا قلنا يا ابني ملاك الموت ده ايه، يا اما انسان قديس بيجيله ملائكة صالحة عشان تحمل روحه الى العالم الاخر، وان كان شرير الشيطان يسمى ملاك، يسمى ملاك ملاك الشر، زي ما قال بولس الرسول سماه ملاك الشر. هل كان للسيدة العذراء دور في التبشير؟ دور العذراء ما هوش في التبشير بمعنى انها كانت بتخطب بطريقة الرسل، انما كانت من خلال سيرتها المقدسة وحياتها الطاهرة، ومن خلال قيادتها للبنات اللي كانوا اتخذناها رائدة لهن اللي هو عذارى جبل الزيتون، من خلال هذا ومن خلال تصرفات معينة، يعني زي الصلوات وزي ما صنعت مع مدياس الرسول ومع غيره، اللي هو اللي هي الحياة المسيحية العادية. لكن بمعنى العذراء انها قامت بدور تبشيري شبيه بدور الرسل، لا لا. كذلك يعني العذراء لم تباشر اعمال الكهنوت، وده مذكور في الدسقولية ان العذراء ما حصلش انها عمدت انسان ولا يعني باشرت اي سر من الاسرار، لانه ليس لها كهنوت. هل حلول الروح القدس على العذراء مريم كان اقنوميا؟ لا لا، حلول روح القدس على عذراء، يعني كان زي عطية، موهبة، قوة حارقة من قبل الروح القدس الأقنوم عشان تطهير جسدها، ولأنها حملت بالمسيح بغير زرع رجل، فالروح القدس هيئ من دمها الجسد الذي حل فيه الكلمة، الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح. ما المقصود بكلمة الله هنا؟ أم مقصود بها الكلام الموحى الكتاب المقدس؟ لا، هنا كلمة الله لما يقول شهد بكلمة الله مقصود بها بالكلمة المقدسة اللي هي البشارة. يعني المسيح سمي الكلمة طبعا، لكن هنا في الموضوع ده الكلمة هنا بمعنى البشارة. في جلسة لي مع واحد من الإخوة، يقصد إخوة يمكن بلموس، قال لي إن المسيح على الصليب خلص البشرية من خطيئة آدم، وعلى ذلك لا ضرورة للمعمودية. كيف هذا؟ المسيح انصلب على الصليب، لكن لازم الإنسان نفسه يطلب الخلاص، لأن الخلاص لا يفرض على الإنسان. فكبرهان على يعني إرادة الإنسان لازم يعلن إيمانه، وعشان كده المسيح طلب هذا الإيمان بالنسبة للكبار، وقال من آمن واعتمد خلص، وقال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. يبقى الخلاص بعد الإيمان والعماد. وليه اشترط الإيمان بالنسبة للكبار؟ لأن الكبير يمكن أن يقبل وممكن أن يرفض، فبالإيمان بيقبل، لأن مواعيد الله لا تعطى بالقوة أبدا. المسيح لما أراد أن يشفي المفلوج قال له أتريد أن تبرأ؟ فلازم الشخص نفسه يتقدم، مفيش حاجة اسمها معمودية بالإكراه ولا خلاص بالإكراه، فلازم الإنسان يطلب الإيمان ويطلب العماد. زي في لبس لما عمد الخصي بتاعه قال له إن كنت تؤمن أن يسوع، قال له أنا أؤمن فعمده. وزي كورنيليوس لما بطرس الرسول بتاعه فقال من الذي يمنع العماد عن هؤلاء الذين قبلوا روح القدس، يعني آمنوا واقتنعوا. يبقى بعد كده انه لازم الإنسان يطلب الخلاص، وعشان كده اشترط الكتاب المقدس واشترط المسيح الإيمان أولا بالنسبة للكبار، وأما بالنسبة للصغار فبرضه قبل ما الطفل ينزل في المعمودية لازم بينزل على إيمان. صحيح ما بيقدرش ينطق، إنما أمه بتمسك دراعه وبتنطق بالإيمان بالنيابة عنه. عشان كده لازم الإيمان يسبق، لأن الإيمان معناه إن الشخص بيطلب الخلاص، إنما الخلاص لا يعطى قهرا، لازم الإنسان يطلبه. هل الروح تولد أم تخلق مع كل طفل؟ الروح لا تولد، الروح تخلق. تخلق ازاي؟ بعد تكوين الزيجوت اللي هو بذرة الحياة الاولى في رحم الام، بتنزل الروح من السماء. وبعض الاباء بيقول بعد 40 يوم من تكوين الزيجوت بتنزل الروح، وبعدين تتحد بالجسد وتاخد 9 شهور في عملية الالتحام بين الروح والجسد، وبعد كده بيتولد الإنسان روحا وجسدا، أو الإنسان اللي هو الطفل كله روح وجسد. إنما الروح لا تولد من الأم ولا تولد من الأب، الأرواح لا تتوالد، الروح تنزل إلى بطن. يقول لك خالق روح الإنسان في داخله، ده في زكريا 12، خالق أو جابر روح الإنسان في داخله. فهنا في عملية خلقة بتأتي من السماء بعد تكوين بذرة الحياة الأولى اللي هي الزيجر، بتنزل الروح إلى باطن إلى 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 إلى, إلى الرحم وتتحد بالجنين أو بذرة الحياة الأولى. 40 يوم إيه؟ إجهاض؟ لا، ضرش نقر أبدا مبدأ الإجهاض قبل 40 يوم. هذا فضلا عن خطورة الإجهاض، ده كلام أصله يدخل في باب تحديد النسل وما إلى ذلك، ففي خطيئة طبعا إن الإنسان بعد ما يعمل عملية عاوز يشطب عليها، فهو دلوقتي تسبب في كائن اتوجد، كيف يمحوه؟ من الذي أعطى للإنسان الحق عشان يقتل شيئا خلق ليس من حق هذا، ولا الطبيب ولا غير الطبيب؟ هذا فضلا عن الأخطار اللي بيتكلموا عنها دلوقتي من ناحية الطبية، خطر على حياة الأم نفسها فضلا عن حياة الجنين. طيب، من كتاب عالم الروح تعريفات أولية، يتكون الإنسان من جسد ونفس وروح. طيب، فالإنسان يتميز عن البهائم والعجموات بالتعقل والتأمل والفهم والعلم والتفكير والاعتبار بالأحداث وما إليها من خصائص الروح العاقلة الحرة الخالدة. طيب، هذا التعبير يرجع إلى الروح أم إلى تطور العقل الحيواني؟ لا، إلى الروح. الروح هي التي يتميز بها الإنسان على الحيوان، اللي هو نفخها الله في آدم، فبعد ما كون الجسد نفخ فيه. فاللي يميز الإنسان عن الحيوان أولا الروح العاقلة الناطقة، أما أن الإنسان بينمو في العلم والمعرفة دي موضوع تاني تابع طبعا، لكن أهم حاجة أنه الروح الإنسانية. طيب، كفاية كده. إذا كان الإنسان جسد ونفس وروح، فما التغير الفعلي الذي يحدث على هذا التكوين بعد حلول الروح القدس؟ الروح القدس نفحة فوق الطبيعة، يساعد الروح، يعينها، يعني نوع من المساعدة الفوقانية، يعني حلول الروح القدس ده شيء مضاف على القدرات الإنسانية اللي أخذها الإنسان بالخلق، وما فعل المناولة أيضا من الأسرار المقدسة أيضا، دي يعني زي الغصن بيطعم في الكرمة عشان يحيا، لأنه لو انفصل الغصن من الكرمة يموت. فالمسيح بيقول أنه أنا الكرمة وأنتم الأغصان، ولا حياة للأغصان إلا بالكرمة، عشان كده لازم نأكل من جسد المسيح ومن دمه، لأنه هو خبز الحياة ودمه يصب في شراييننا. دلوقتي النهاردة بيعملوا عملية نقل دم، كل إنسان يعني دمه بيتحرق، فلأنه حيموت طبعا، لأنه لازم الدم يكون موجود، فلما بيتحرق الدم بيدخلوا له دم تاني، فإحنا بنحترق وتحترق الطاقة الروحية بمشاكل الحياة وبالخطيئة وما إليها، فبنحتاج إلى تطعيم وإلى دم يصب فينا، فبالتناول هذا الدم يصب في شراييننا على حسب تعبير أحد القديسين، وبهذا يدينا حياة ويدينا قوة. كفاية كده. خلاص.
نشكر الله ونشكر سيدنا حضرة صاحب النيابة الأنبا جروبيوس على هذه الكلمة المنسوخة بالروح القدس وهذه المعلومات القيمة التي أعطاها لنا في هذه الليلة المباركة، و بيت اجتماع شباب أطلب من سيدنا أن يكون لنا اجتماع دوري مرة على الأقل كل شهر مع نيابة
على الأقل.
وطبعا الآن سيتم توزيع الجوائز على الذين أعزبوا في الفترة من 1/7 ل31 ل1/12 سنة 80 هنرتبهم حسب موافقتهم على الحضور. ونرجو من الجميع اللي ما أخدوش حظ من الجوائز إن هم يوافقوا على اجتماع الشباب في يوم الخميس. كل يوم خميس في اجتماع شباب عشان الرب يديهم نعمة وبركة ويكون جوائز. وباسم الاجتماع وباسم الأباء الكهنة أقدم هدية رمزية لسيدنا الأنبا غرغوريوس.
طيب شكرا.
حاجة رمزية
يتراءف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب ارحم شعبك وبارك ميراثك ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع راس المسيحيين، ارفع شان المسيحيين في كل المسكونه السؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. سيدتنا كلنا والده الاله القديسة الطاهرة مريم وثلاثة العظماء المنيرين ميكائيل وغبرييل ورافائيل والأربعة الحيوانات غير الجسدانيين والأربعة وعشرين كاهنة وجميع الطلبات السبائية وبركة القديس لهذا اليوم بركة العذراء الطاهرة مريم بركة آبائنا الرسل الأخرار وبركة مال منقص الرسول داروس الديار المصرية وبركة القديس أطرسوس الرسولي وبركة الأب فريق والأب المشوري وبركة والدة الإله أولا وآخرا لتكن بركتهم ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم وشفاعتهم معنا إلى الأبد آمين.
آمين
يا ملك السلام أعطنا سلامك قرن لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الآتي أعطينا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح صاحبنا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين.
والآن محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.